من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، فأيها الأخوة المستمعين الكرام، نستكمل بعض ما ورد من سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكنا قد وصلنا إلى وفاة أمه، وكان عمره 6 سنوات عندما توفيت والدته، وأصبح يتيم الأبوين، لكن بقي يحظى بعناية كبيرة جدا من جده عبد المطلب. وما يتعلق أيضا بالأم، هي الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله السيدة فاطمة بنت أسد، التي قامت بدور كبير في العناية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مرحلة طفولته المبكرة. فاطمة بنت أسد هذه زوجة أبي طالب، قال عنها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: إنها أمي. وكان يعتبرها كأمه فيما أولدته من عناية ورعاية واهتمام في طفولته. هذه المرأة الصالحة هاجرت إلى المدينة وتوفيت بها. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما توفيت أنه قال: اليوم ماتت أمي. وكفنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بقميصه، فقال له: يا رسول الله، لقد اشتد جزعك على فاطمة. فقال: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، وكانت أمي. فالله سبحانه وتعالى يهيئ لأنبيائه ورسله رعاية خاصة وعناية كبيرة تساعد على تأهيلهم نفسيا ومعنويا ومن كل الجوانب، بالدور الكبير والمسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها في المستقبل. عندما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في طفولته، ما بعد 6 سنوات، كان يعتني به جده عبد المطلب عناية كبيرة جدا، وكان يدنيه ويقربه ويكرمه لدرجة ملفتة. كان يأتي رسول الله في طفولته المبكرة إلى جده عبد المطلب وهو بفناء الكعبة، وقد فرش له هناك، وكان لا يفرش لغيره أو يفرش لغيره، لكن لشأنه ومكانته الكبيرة فيأتي ليجلس مباشرة لجواره أو في حضنه، فيذهب أعمامه ليأخذه، فيقول: دعوه، دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا، يتوسم فيه أن له شأن عظيم. كذلك رويت أخبار ورؤى كان يراها عبد المطلب في منامه تبشر بهذا الدور الكبير والعظيم لهذا الطفل الناشئ. توفي جده عبد المطلب، كان يسمى بشيبة الحمد، وكان محط ثناء وإعجاب فيما كان عليه من قيم وشأن كبير في مكة، ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من العمر 8 سنوات عندما توفي جده عبد المطلب. وعهد عبد المطلب بعد حتى تشاوره مع هذا الطفل الصغير، عهد بكفالته إلى أبي طالب. أبو طالب هو عم النبي، شقيق والده، لأن عبد المطلب كان له 10 أبناء أو 11 أبنا كما في بعض الأخبار والآثار. فعبد المطلب كان له هؤلاء الأبناء على أمهات متعددة، وكان أبو طالب وعبد الله شقيقان من أم واحدة، كلاهما أولاد عبد المطلب من أم واحدة، عبد الله وأبي طالب. وكان أبو طالب خير أولاد عبد المطلب، وأرشدهم وأفضلهم وأكملهم وأعلاهم مكانة وقدرا ومنزلة والمؤهل لخلافة والده في الدور والمكانة في مكة المكرمة وفي قريش. واعتنى أبو طالب بكل ما يمتلكه من اهتمام ومن تعلق وجداني كبير بهذا المولود المبارك، بهذا الطفل الميمون، عني به عناية كبيرة، بل إنه هو وزوجته فاطمة بنت أسد أولى يا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من الاهتمام الكبير جدا ما يفوق بكل حال عنايتهما بأبنائهما عناية خاصة واهتمام كبير. هناك اهتمام كبير سبق ذلك بتوصيات أساسية ومؤكدة من عبد المطلب نفسه إلى أبي طالب، وهناك أيضا إدراك لأهمية المسألة من أبي طالب وحاله كحال أبي عبد المطلب في النظرة المتميزة إلى هذا المولود المبارك، إلى هذا الطفل الميمون، وعن دوره المستقبلي العظيم الذي تشهد له الكثير من الأمارات والدلائل والآيات المهمة جدا والمؤشرات العظيمة جدا. فعنيا عناية كبيرة، وكان بينه علاقة حميمية ما بينه وبين ابن أخيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نشأ في هذا الجو من الرعاية ومن الاهتمام ومن العناية، وهذه ظروف هيئها الله من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له هذا الجو وأن يحفه بأولئك الذين أولوه كل هذه الرعاية والاهتمام والحنو والعاطفة وعوضوه عن فقدان أبيه وأمه في يتمه. فكانت رعاية من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وتهيئة إلهية من الله سبحانه وتعالى، فنشأ نشأة مباركة أنبته الله نباتا حسنا ونشأ نشأة متميزة، فكان سريع النمو وكان أيضا ذا نضج عجيب، كان ينشأ يكبر ويكبر معه رشده وفهمه تمييزه حسن إدراكه أدبه، وكان ملفتا في هذه النشأة المتميزة من حيث النمو السليم والمبارك، بركة في نموه يكبر وينشأ نشأة متميزة وفي نفس الوقت بنضج كبير وعجيب في الإدراك وفي الفهم وفي حسن التصرف. ولم يكن حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم وفي لهوهم وفي نقص الجانب الأخلاقي لديهم مثلا في التعري أو في أي شيء، لا، كان متميزا، كان ملحوظا فيه الحرص على الطهارة، الحرص على صيانة النفس، البعد عن بعض الأشياء التي تنم عن قلة الأدب وعن ضعف الإدراك لدى الصغار والصبيان، فكان مختلفا عن كل الصبيان وعن كل الصغار، نشأة متميزة وتنم عن أدب عال وراق، وأنه محفوف من الله بتنشئة خاصة، ولديه في نفسه قابلية أودعها الله فيه جل شأنه قابلية عالية. الإمام علي عليه السلام يحكي لنا في نص مهم وعظيم قال: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. فالله سبحانه وتعالى لم يتركه ليكون صنيعة البيئة الجاهلية التي قد تؤثر سلبا في الإنسان، أو كذلك أن يكله إلى تربية الناس بكل ما فيها من القصور تجاه دور ومستقبل كبير وعظيم، تجاه مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا، تجاه مستوى من المطلوب أن يصل إليه هذا القادم ليكون هو في الذروة بين كل البشر، يبلغ إلى حيث لم يبلغ إليه بشر ولم يصل إليه بشر من الكمال الإنساني. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حظي بهذه الرعاية الإلهية فنشأ نشأة مباركة وأنبته الله نباتا حسنا. وفي مرحلة الشباب، في بداية الشباب كذلك، كان متميزا ولم يتأثر بكل تلك البيئة الجاهلية في مكة وفي غير مكة، فلم يسجد لصنم قط ولم يدنس نفسه بأي من دنس الجاهلية. كان الوضع في الجاهلية فوضى شاملة، المفاسد الأخلاقية، العري، التصرفات الباطلة والسيئة، البغي، التظالم والانحطاط الأخلاقي، كان هناك سلبيات كثيرة جدا كانت قائمة، حالة من الانفلات وغير الالتزام والانضباط، لا لشرع ولا لدين ولا لملة، فوضى قائمة. فكان بعيدا عن التأثر بذلك الجو العام، وقليل من الناس من يكونون على هذا النحو، لا يتأثر بجو وبيئة عامة وطاغية في بلده في منطقته بين قومه، لكنه نشأة مختلفة، ولوحظ في أنه لم يكن منسجما أبدا مع ذلك الجو العام. كان كثير الخلوة والاعتزال وقليل الاندماج والاختلاط بالناس في بيئتهم تلك، في ظروفهم تلك، سيما المناسبات السيئة التي تشبه المنكرات، فكان كثير الابتعاد أو يبتعد دائما عنها. والابتعاد عن الناس بشكل عام في أكثر ما هم فيه نتيجة لهذا الجو السلبي المشحون والممتلئ بالسلبيات والمنكرات والفساد. وعرف عنه كثرة التأمل، وعرف عنه النضج والرشد والحكمة والصواب، فكانوا ينظرون إليه بأنه الإنسان الحكيم الذي لا نظير له في حكمته وإصابته وإصابة رأيه. فعرف بمصداقيته، عرف بمصداقية لا نظير لها وبأمانة لا مثيل لها، فكانوا يسمونه بالصادق الأمين. وكان له في مكة نفسها هذا التميز الملحوظ، الكل ينظرون إليه بإعجاب وبأنه شخص متميز عن كل الناس، فيقولون جاءكم الصادق الأمين. له مهابة إذا شاهده الإنسان مقبلا يشاهد عليها الوقار والهيبة، وإذا جالسه الإنسان أحبه لأخلاقه الراقية. وقار من دون تكبر، وهيبة من دون عجب أو غرور أو استعلاء على الناس أبدا. فنشأ صلوات الله عليه وعلى آله نشأة طيبة ومباركة، وتنامت فيه كل المؤهلات القيادية، وتعززت فيه مكارم الأخلاق، وكان من الواضح فيه ألمه الكبير على الناس، على الواقع القائم، عدم رضاه وعدم اندماجه وعدم انسجامه مع ذلك الواقع. لأن الكثير من الناس يتأقلم أي واقع فيه، في أي منطقة أو في أي ظرف يعيش ويندمج معه، يندمج مع أي واقع ويتأقلم. لم يتأقلم رسول الله مع ذلك الواقع الجاهلي، ولم ينسجم معه، ولم يذب أو يتلاشى في أخلاقه وتصرفاته ضمن ذلك الواقع. بقي صلوات الله عليه وعلى يعيش حالة الغربة من هذا الجانب، أن يرى المجتمع البشري من حوله وهو غارق في ظلمات الجاهلية وريسها ودنسها. وكان يتعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام وموحدا لله سبحانه وتعالى، هذا ما كان عليه إلى أن ابتعثه الله بالرسالة. فهكذا نشأ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وفي مرحلة معينة من حياته، عندما بلغ حسب الروايات سن 25 من عمره الشريف، قرر الزواج وتزوج بالصديقة الطاهرة خديجة رضوان الله عليها. خديجة بنت خويلد كان لها شأن كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، والزواج بها كذلك وراءه الرعاية الإلهية والاختيار الإلهي، وراءه رعاية الله وعنايته بهذا الشاب المبارك. اختار الله له تلك الزوجة لتكون إلى جانبه مؤمنة به، مصدقة وسندا، وليكون معها أول نواة للإسلام وأول أسرة مؤمنة، وإلى جانبهم الإمام علي عليه السلام الذي عاش عند رسول الله وتربى عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وتحكي السير والروايات والأخبار أن رسول الله اشترك مع خديجة، وكانت ذات ثروة ومال، في نشاط تجاري بالشراكة بالمضاربة، وأن هذا العمل زاد من معرفتها به، فعرفت عن مكارم أخلاقه وشمائله، إضافة إلى ما هو معروف به أصلا في مكة المكرمة، فقررت الزواج به. وكان اقترانها به وهي كذلك مثل ما كان هو في 25، كانت على حسب روايات مختلفة ما بين 24 إلى 27، ما يقارب هذا العمر. وليس بصحيح ما تذكره بعض الروايات أنها كانت طاعنة في السن، وأن الفارق ما بين عمرها وعمره كان كبيرا جدا، وأنها توفيت بعد 15 عاما وهي في 60 من العمر، وهو في نضج الشباب وكماله، هذا غير صحيح أبدا. روايات بعض الجهلة لهم فيها مآرب مذهبية لكن سخيفة، فبعض المشاكل المذهبية أثرت عليهم لدرجة غير لائقة أبدا، دخلوا في أشياء ومشاكل حتى في القضاء الأسرية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يكبرون البعض بشكل كبير ويصغرون البعض الآخر، يقولون تزوج بخديجة وهي طاعنة في السن عجوز، وعائشة تزوجها وهي طفلة صغيرة جدا لا تزال تلعب مع البنات، فتأخذ من بينهن وتزف إلى بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تفاصيل وأطروحات هي في الواقع غير مؤدبة وغير طبيعية حتى في الحالة البشرية والمألوفة لدى البشر والشأن الفطري لدى البشر. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما بعد اقترانه بخديجة وزواجه المبارك منها تأمل له استقرار في حياته، وهي قدمت نفسها وثروتها وما تملك في خدمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعرفت بفضله وعرفت بمكانته وعرفت بقدره وقيمته وأعزته، ولم تتعامل فقط معه كزوج عادي ترتبط به ارتباطا عاديا، لا، عرفت أن له شأنا عظيما وأهمية كبيرة ومستقبلا مهما، فكان لها إسهام كبير، وأمنت للرسول صلوات الله عليه وعلى آله فرصة لأن يكون له أوقات للعبادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هكذا كانت نشأته محاطا بالرعاية الإلهية منذ طفولته، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأنبيائه، إحاطة ورعاية من الله، لأن هذا النبي سيكون له دور كبير لا بد أن يحظى برعاية كبيرة. سنستكمل إن شاء الله الموضوع في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، وأن يختم لنا بالشهادة والسعادة، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.